بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنه من المعلوم أن الإسلام بني على أركان خمسة، ولا يستقيم إيمان المسلم ولا يكتمل إلا بإقامة هذه الأركان. والخلل في واحد منها يعني أن هناك خللا في إيمان المرء إن تمكن من أدائه ولم يفعل. وقد حصرت هذه الأركان في حديث في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إذن الزكاة بهذا الدليل ركن من أركان الإسلام، فمن كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فلا يجوز له أن يؤخر إخراج مال الفقراء فيه من حقوق في هذا المال الذي وهبه الله له عز وجل. إن الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، وهي أيضا سبب لدخول الجنة سبب لدخول الجنة، لأنها عمل صالح وفيه تفريج عن الكربات وتيسير على الفقراء وإدخال السرور والفرح إلى قلوبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وأيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فلما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنة أو أسباب دخول الجنة، كان من الأشياء التي ذكرها له هو أداء الزكاة. وأكثر من واحد يسأل عن سبب دخول الجنة فيذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أداء الزكاة، كما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الأعرابي: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى أي ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالزكاة إذن من أسباب دخول الجنة، ومن لن يتمنى أن يدخل الجنة يوم القيامة وأن يزحزح عن النار؟ بل إن الزكاة رتب الشرع على من أداها منزلة عالية، منزلة الصديقين والشهداء، كما في حديث عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمته، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء، كان من الصديقين والشهداء. وكما حث الشرع أن تؤدى الزكاة، وأن توصل إلى الفقراء، وأن تخرج، وأن لا يكنز المال، فإنه حذر غاية التحذير بالوعيد الشديد أن مانع الزكاة يترتب عليه إثم كبير وعقوبة شنيعة مؤلمة جدا، لأنه بخل بالمال الذي أعطاه الله إياه، وحرم الفقراء من حقوقهم، وتركهم في ضيق وفي كرب وفي حاجة، فترتب على ذلك إثم كبير وعقوبة شديدة مؤلمة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعذب صاحب المال بماله، ماله يصفح صفائح من نار فيكوى به، هذا المال الذي بخل به وآثره وكنزه يكون سببا لعذابه. وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن عقوبة مانع الزكاة تكون في أرض المحشر، يحاسب ويعاقب عليها قبل دخول الجنة وقبل دخول النار. فإذا رأى الناس في أرض المحشر رجلا أو أناسا يعذبون بصفائح من نار يكوون بها، تكوى جباههم، جنوبهم، ظهورهم، يتألمون أمام الملأ في أرض المحشر، حينئذ هذه علامة تارك الزكاة، عجلت عقوبته قبل أن يدخل النار وهو في أرض المحشر يعذب بماله. يعني هذه لتكون علانية، عقوبة علانية أمام الناس، فمؤشر خطير، لأن حرم الفقراء من حقوقهم وبخل بالمال وترك هذا الركن، فعوقب بمثل هذه العقوبة العنانية يعاقب بها. فعقوبة مانع الزكاة في قبره كما سيأتي في الحديث، وفي أرض المحشر، وفي أرض المحشر أمام الناس أمام الملأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. 50,000 سنة يوم واحد يعذب فيه الإنسان بمقدار 50,000 سنة، هذا أمر جدا صعب وشاق. في النهاية مال كان ممكن أن يخرجه، وليس كله، يعني لم يطلب كل المال، كل الذي طلب من 2.5%، ربع العشر، قليل، الله عز وجل لم يسأل العباد كل أموالهم، سألهم بعضها، سألهم بعض المال، جزء من المال، جزء يسير، ربع العشر، ما يعادل 2.5%، قليل جدا. هذا القليل بخل به الإنسان، والله أعطاه الكثير فترك الفقراء في ضيق. المريض الذي يريد العلاج لا يجد الدواء، الذي يريد الطعام لا يجد الطعام، اليتيم لا يجد النفقة، المسكين لا يجد، صاحب المأوى مهدد بأن يطرد من بيته لأن ليس عنده مال للإيجار، يعيش الإنسان في كرب فضيق والأموال تحبس. فكانت العقوبة شديدة، لأن الله أعطى الإنسان المال وأغناه وطلب منه شيئا يسيرا، لم يطلب كل المال مع ذلك بخيلا، فكانت مثل هذه العقوبة الشديدة كما جاء في هذه الأدلة وفي هذه الحديث. فحبس المال ليس هو خير للإنسان، بل هو شر له، والخير أن يؤتي حقه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه، ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. فهذه الأدلة غيرها أخواني مستمعين تحثكم على أن تعجلوا أداء الزكاة وتؤتوها حقها وتوصلوها لمحتاجيها، وأن الاحتفاظ بالمال لا خير فيه، وفيه حق للفقراء، والذي طلبه الشرع شيء يسير. وإذا أديت برئت الذمة ولن ينقص المال أبدا، ذلك لأن المال لا ينقص من الصدقة بل يزداد. والزكاة ما سميت زكاة إلا لأنها بمعنى النماء، يعني تنمو تزداد، وليس تنقص. لا يوجد أحد زكى وقل ماله أبدا أبدا، لا بد أن الله عز وجل يعوضه ويعطيه من الخير أكثر مما أنفق. فإذا كان الإنسان فيه كرم خرج الزكاة فالله أكرم. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الهداية للجميع، وفق الله الجميع لأداء هذا الواجب وأداء أركان الإسلام. والله تعالى.